إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع بعون الله تعالى إلى أحداث السيرة النبوية، ووصلنا فيها إلى الحديث الذي أخرجه ابن إسحاق وغيره من أهل السير، وأصله عند الإمامين البخاري ومسلم. وقال ابن إسحاق رحمه الله فيه، قال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شهر رمضان وشوالا وذي القعدة، ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة 90 ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم. قبل ما أستمر بسرد هذا الحديث، أقف لأربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. تذكرون إخوة الإسلام أنه تكلمنا عن غزوة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من غزوة تبوك وصل إلى المدينة تقريبا في أواسط شهر رمضان من السنة 9 للهجرة، وكانت تقريبا جزيرة عربية تقريبا كدانت أكثر القبائل للإسلام. بقي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة شهر رمضان، كمله شهر شوال وشهر ذي القعدة، ثم صار شهر الحج. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام في شهر الحج؟ كلف أبا بكر أن يقود رحلة الحج بالمسلمين إلى مكة، جعله أميرا على الحج. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر أحدا على الحج. لماذا الأمير؟ لأنه في سفر والناس قد تختلف، بيقول لك مروا هيك بيقول لك مروا هيك، وإذ بيقول لك اليوم عرفه ويقول لك بكرة عرفه. الأمير يحسم الأمور، في أمير يحسم الأمور ويعلم مناسك الحج ويعلم شرائع الحج وينظم الصفوف. فكان من عادته وهديه صلى الله عليه وسلم أن يكلف أميرا، فقال له أبو بكر أنت روح حج بالناس هذه السنة. طيب لماذا لم يحج النبي بنفسه عليه السلام؟ النبي لحديث هلأ السنة 9 ما حج، لماذا لم يحج؟ قبل ما أستمر الحديث لازم نبين هالمسألة حتى نفهم الأحداث ونفهم تكملة الحديث. الحج فرض على المسلمين في السنة 6 للهجرة، نزلت فريضة الله بالحج سنة 6 للهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 6 و7 و8 ما استطاع يحج، لأنه مكة كانت بإيد المشركين، ما كانوا يخلوه يفوت على مكة. فتح الله عليه مكة في السنة 8 للهجرة في رمضان، كان يستطيع يحج السنة 8 و9. في السنة 8 أمر عتاب بن أسيد رضي الله عنه أنه هو يحج بالناس. في السنة 9 هذه السنة اللي عم نحن فيها أمر أبا بكر الصديق. طيب لماذا أمر في السنتين 8 و9 ولم يحج بنفسه؟ لماذا؟ لأن العرب حتى هذه السنة، مع أن الرسول فتح مكة، بس كان لا يزال في الجزيرة العربية في مشركون، وفي مكة إسها فيها مشركون، وكان العرب من عادتهم أن يحجوا البيت، كان هذه عادة عندهم. من أين أخذوها العرب قبل الإسلام؟ كانوا يحجوا، من أين أخذوها؟ أخذوها مما ورثوه عن تعاليم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فأول من بنى الكعبة هو إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وهو اللي أمره الله أن يأمر الناس بالحج. إبراهيم وأذن في الناس بالحج، هذا أمر لإبراهيم عليه السلام. فالعرب تبع لأبيهم إسماعيل كانوا يحجوا، لكن خلال هالفترة الزمنية حرفوا معالم الحج، غيروا وحرفوا الدين، فصاروا إذا طافوا بالبيت يلبون بالشرك بدل ما يلبوا بالتوحيد. كانوا إذا طافوا يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يشركون بالله في التلبية. وما بس هيك، وكذلك من الأمور اللي ابتدعوها أنه كانوا يطوفوا بالبيت عراتا، عرات ما كلهم بس أكثرهم كانوا يطوفوا بالبيت أنه عريانين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك شو بدي بحج سنة 8 وسنة 9 وشوفها الناس عريانة ولا شوفهم عم يشركوا بالله عز وجل؟ ما أحب يخالط المشركين. طيب لماذا طيب النبي ما منعهم عليه الصلاة والسلام؟ كان في عهود بينه وبينهم، معاهدات سلمية مسمية، وقف قتال أو معاهدات هدنة أو غيرها، أنه ما في قتال بينه وبينهم، يجب تركهم. فما أحب يخلطهم، فقال له لأبو بكر أنت روح يا عمي هالسنة حج بالناس، والله يعينك، بدك تشوف مشركين، بدك تشوف ناس عم عوريين عم يطوفوا بالبيت، بدك تشوف، الله يعينك. نكمل الحديث، يقول فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين، ونزلت براءة في نقد ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينه. انطلق أبو بكر بأمر رسول عليه السلام إلى مكة، وهو في الطريق أنزل الله تعالى سورة التوبة، تسمى التوبة سورة براءة، أيضا تسمى براءة والتوبة، أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نزل منها حوالي 30 آية أول ما نزلت، 30 أو 40 آية. طبعا شو فيها، بدنا نحكي أهم شيء اللي نزل، أهم شيء أن الله سبحانه وتعالى حرم بعد ما نزل هذه الآية، أو الممنوع المشركين بعد هذه السنة التسعة ممنوع يدخلوا بقى الحرم المكي، لا مكة ولا المسجد ولا مزدلفة ولا منى، كل الحرم ممنوع يفوتوه بعد هالسنة، يعني هالسنة الحج من رأينا لنها السنة جي ممنوع. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ممنوع. هذه من أولى الأوامر اللي نزلت في سورة براءة. الأمر الثاني قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا العهود اللي بينك وبينهم اللي كانوا يلتزموا بالعهود خليها لينتهي وقتها، بس اللي كانوا عم يلعبوا عليك مرة بيعملوا عهد وبينقدوه وبينكروا وبيمكروا فيك، هول قل لهم ما بقى في عهود معكم 4 شهور بعدين ما في عهد بيني وبينكم. هذه أهم ما ورد فيها اللي متعلق بحديثنا. نكمل الحديث، نزلت سورة براءة وأبو بكر كان طلع على الحج، ماذا جرى؟ يقول الرواة، يقول فلما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد بعث أبا بكر ليحج بالمسلمين، قيل له يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر، فقال إنه لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ما معنى الحديث؟ أبو بكر انطلق ونزلت السورة، بس السورة شو فيها؟ فيها أمر من الله لرسوله أنه يبلغ الناس، خاصة المشركين اللي هن بالحج، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بده يروح يقول له وقت الحج هن مجتمعين يقول له إن الله تعالى يتبرأ من عهودكم. طيب كيف بده يبلغهم إياها وأبو بكر راح؟ طلع أبو بكر لازم يبلغهم إياها بالحج بموجم الحج. فقالوا له الصحابة، قالوا يا رسول الله بعت لك حدام سريع بفرس سريع بلحق أبو بكر بيعطي الآيات وبيبلغ للناس. قالوا لا، لازم واحد من أهل بيتي، واحد من أقاربي. لماذا؟ بعض الشعب يستغلوا الحديث بيقول لك شوف لأنه لا يثق بأبو بكر وكذا، هذا جاهل منهم، هذا جاهل منهم. إنما القضية أن العرب كان من عاداتهم إذا عمل رئيس القبيلة أو القائد عمل عهد بينه وبين قبيلة تانية فلا ينقض العهد إلا هو بنفسه أو واحد من عصاباته من أقاربه، أما يبعث واحد ليس من أقاربه ما بيقبلوا. فالنبي بده يبين لهم أنه أنا ماني قادر روح، بس بعت واحد من أقاربي هو اللي يبين لكم أني ماني ملتزم بالعهد، يعني ما بيقبلوا إلا بهالطريقة. من أجل هذا أراد أن يرسل أحدا من أهل بيته ولم يرضى أن يبعث بها إلى أبي بكر، لأن أبو بكر منه من أقاربه. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول الرواية: فدعا علي بن أبي طالب وقال له: أخرج بهذه الآيات من صدر سورة براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنا أنه لا يدخل الجنة كافرون، ولا يحج بعد العام مشركون، ولا يطوف بالبيت عريانون، ومن كان له عند رسول الله عهد فله عهده إلى مدته. ما معنى هالكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام نادى عليا، لأن علي ابن عمه، قال له: بتروح بالآيات 30 آية سورة براءة تنتظر لما الناس يخلصوا يوم العيد، يخلصوا طواف الإفاضة وبيطلعوا على ميناء، كانوا بيطلعوا بيعدوا الكل ينتظرون تاني يوم يرموا الجمرات، فبميناء يجتمع الكفار والمشركون سوا، كل واحد قالوا بيوته وقالوا خيمه، كان لهم خيم قديمة بنفس المكان ينزلوا فيها، فقالوا لما يرتاحوا الناس ويعدوا بميناء بتقلن أنت هذه القرارات نزلت من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أول قرار أنه لا تطمعوا بالجنة ما دمتم كفارا، أوعى تطمعوا بالجنة. تاني شيء، بعد هالسنة ممنوع ولا مشرك يفوت على الحرم. تالت شيء، ممنوع حدا يطوف بالبيت وهو عريان، مسلم ولا غير مسلم، مشرك ولا غير مشرك. رابع شيء، اللي بينه وبين رسول العهد وملتزم به على الرأس والعين منكمله العهد، أما اللي ما التزم بعهده معه 4 أشهر. هلا هي تأتي بيانها في آخر الرواية، لأن هذه الرواية في أولها ما بين كامل الشروط. نتابع الحديث، يقول: فخرج علي رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لتثبيت العهد، ما بس أقاربه وقت قريب له، خرج على ناقته، ما ترى رسول بعتني، ما بقى فيها شك، رسول بعتني. خرج على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أبا بكر بالطريق، فأدرك أبا بكر بالطريق. كان أبو بكر سمسره كم يوم طالع، يقال التقى بيار علي، يقال أبعد شوي بالجعفة. فلما رآه أبو بكر قال له: أأمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. لما أبو بكر شاف عليا قادما رضي الله عنهما، ما عرف شو الموضوع، قال له: أنت جاي أمير علينا؟ أنت أمير الحاج رسول بعتك أمير علي ولا لا أنت مأمور عندي؟ قال له: بل مأمور. هذه حجتنا على الشيعة، أنه لو كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يسك بأبي بكر ويسك بعلي، ما جعله مأمورا عند أبي بكر، يقولوا أنه أبو بكر أو علي أولى بالخلافة منه. لذلك النبي قال له البراءة، سورة البراءة أنت تقولها تخبر بها الناس. قلنا السبب أنه ما يرسل، ما ينقض العهد إلا وإذا من أقارب، بس في الحج شو قال له؟ مأمور أمير أم مأمور؟ قال له: مأمور. ما تجعل عليا تحت إمرة أبي بكر، فكيف يكون أحق بالخلافة منه وهو تحت إمرته؟ ما يهمنا، خلينا نكمل الحديث. قال: أأمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور تحت إمرتك. قال له: بس أنا عندي موضوع خاص الرسول كلفني به. طيب، يقول: ثم مضيا فأقام أبو بكر الحج للناس. أبو بكر تولى الحج كله. يقول: والناس، أي قبائل العرب من أهل الشرك، على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية. في ميناء اجتمعت الكفار والمسلمون سوا، كل واحد قعد بخيمته. يقول: حتى إذا كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه في الناس وأذن بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اجتمع المشركون في ميناء يوم العيد، خلصوا طواف وطلعوا، هون إجا علي بده يبلغهم أمر الله ورسوله عليه السلام. فقال لهم، قال: يا أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله عهد فعهده له إلى مدته. تقول لي ما له عهد أو له عهد طويل وما التزم به؟ قال: وأجل الناس 4 أشهر حتى يرجعوا إلى بلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان بينه وبين رسول الله عهد فهو له إلى مدته. هذه البنود الأربعة بلغ أو الخمسة بلغها علي بأمر الله ورسوله إلى الناس. يقول الرواة: ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع أبو بكر وعلي إلى المدينة بعد الحج، يقول: ولم يطف بعد ذلك، ولم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بعدها عريان، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الإسلام فيه أحكام كثيرة، نختصر إن شاء الله حكم فائدة أو فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى: لماذا كان العرب يطوفون بالبيت عراة؟ لماذا؟ يأخذ الإسلام أول شيء، الله تعالى أشار إلى ما يفعلونه بالقرآن الكريم. يقول تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كان العرب يأمرون، كانت قريش تأمر العرب يطوفوا بالبيت عراة. فلما المسلمين أول إسلام أنكروا عليهم: ليش عم تعملوا الشغلة؟ قولون: الله أمرنا بها، وشكلوا آباءنا كانوا هيك، نحن عم نقلد آباءنا، ما بس آباءنا والله أمرنا بها. شوف الشيطان لما بده يغر الناس يزين لهم المعصية، ما يأتيهم واجهة، ما بيقول أنا أتحدى الله والرسول، لا، يزين لهم المعصية. كيف زينها لقريش؟ كيف قريش تجرؤ أنه تقول للعرب أو تقول للمسلمين أنه الله أمرنا أنه نطوف بالبيت عراة؟ هل الله يأمر بذلك؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أبا. الفاحشة يعني طواف البيت عراة، مش هنا ما المراد بها الزنا، المراد طواف البيت عراة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الله يرد عليهم يقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ الله ما أمركم تطوفوا عراة. طيب كيف لكم فعلوها ونسبوها إلى الله؟ شوف كيف يزين لهم الشيطان المعصية. قالوا: الله أمرنا بتعظيم بيته، ونحن أرباب البيت، نحن سكان مكة وسكان الحرم، نحن قريش. فشوف عملت قريش، أن قريش ما كانوا يطوفوا عراة، إنما القبائل العربية اللي حول مكة وما بعدها يقولوا له: أنتم هذه التياب اللي أنتم جايين فيها تحجوا، هذه التياب عصيتم الله فيها، ممنوع تطوفوا فيها، الله أمرنا أن نعظم دينه ونعظم شعائره، فكيف كنتم تعظمون الله وأنتم تطوفون بثياب عصيتم الله فيها؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل لك؟ ما جينا نحن عصينا بدنا نتوب. قول: لا، بتقلعوها وبتتوبوا، بتقلعوها وبتتوبوا. فكان لهم هدفين، هدف الأول مادي تقلعوها، إلا اللي بيقدر يشتري من عنا تياب طاهرة بيشتريها، كما يفعل الشيعة، بيدعو الناس إلى قرابين وكذا لا يملكها إلا من يأخذ الخموس، نحن بس من بيع التياب أهل مكة بس حتى يستفيدوا تجاريا، وحتى يرسخوا سطوتهم على القبائل العربية أنه هن أهل الدين والمرجعية الدينية عندهم. فالعربي اللي ما كان معه مصاري كان يضطر إلى تيابه ويطوف البيت. فكاد النساء تستحي، شو امرأة تطوف عارية أمام الرجال؟ فكانوا هيك اتفقوا فيما بينهم أن أخي الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل، بس ما كان تمتنع النساء تطوف بالليل لو في رجال عم بيراقبوا، ما أنا قدرت تعمل شيء، ما أنا قدرت تعمل شيء. فلذلك الشيطان زين لهم هذا الأمر أنه هذا من باب تعظيم أوامر الله أنه تطوفوا بالبيت عراة. وكذلك أخذ الإسلام لما زين الشيطان لآدم المعصية، تبوا هذه المسألة الله تعالى ليش يبينها لنا؟ الشيطان يأتيك من هذه الأبواب حتى تنتبهوا لها، ما تنخدعوا به، لا تنخدعوا في حبائله. لما الشيطان قال له لآدم أنه كل من الشجر اللي الله نهى عن الأكل منها، ما قال له أعصي ربك وخلاص، لا، إجا من باب النصيحة، باب النصيحة. يقول تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الشيطان أتى آدم وحواء من باب آخر، شو بيقول له؟ بزين الله، بيقول: يا عمي الله تعالى ما نهاك عن تأكل شجرة إلا حتى لا تبلغ حد الكمال، كمال إنسان، إذا أكلت منها بتصير ملك، بصير تعبد الله أكثر ما تكون بشري. فالله قال لك ما تأكل منها، ما بده يحملك ما لا تطيق، وإذا أنت أكلت منها وصرت ملك بصير أقرب إلى الله وأحب إلى الله. فكل منه. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فاغتر آدم عليه السلام وأكل. يقول تعالى فدلاهما بغرور، أي غرهما الشيطان. طيب هنا من شو نستفيد يا أستاذ في حياتنا؟ نستفيد أنه اليوم أي دعوة إلى التعري، تعري ترك الحجاب، هذه من الشيطان. الله تعالى بيّن لنا أن كل دعوة إلى التعري وترك الحجاب والخروج السفور هذه دعوة من الشيطان. الله كشف لنا ماذا يريد الشيطان من الإنسان حتى لا يقع الناس في حبائله. يقول تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يقول تعالى اوعى توقعوا كما وقع أبوكم آدم أمكم حواء. الشيطان يريد أن يوقعكم بمعصية، ما هي؟ التعري. ينزع عنهما لباسهما. فالله عم بيحذرنا حتى ما يصطادنا الشيطان بكل سهولة. ومع هيك الناس وقعت، ما بس الكفار والمسلمون، كثير من المسلمين. طيب شو زين اليوم الكفار للمسلمات؟ كيف زينوا لهن ترك الحجاب؟ فهمنا كيف زين لآدم وحواء، وكيف زينوا للعرب ترك العفاف. كيف زينوا للناس اليوم؟ أول شيء بلك يا عمي المرأة إذا بتقول أنا محجبة أني دليل أنا عفيفة إظهار العفة، بيقول العفة منا بالتياب، العفة بالقلب. فنحن نسوان بتلاقي عفيفات بس منا محجبات، فحوش تعملونا أنه العفة هي بس بالثوب. بلشوا بهذه الدعايات. والدعاية الثانية أنه حرية شخصية، أنه أنا حرة، أنا مسلمة حرة أو إنسانة حرة، بعمل شو ما بدي، ما حد بيجبرني. بهذا التزيين كثير من البنات للأسف المسلمات تركنا الحجاب. يا أخوة الإسلام، لما الله سبحانه وتعالى فرض الحجاب على الناس في حكم، ما بس مجرد اختبار، في حكم لصالح الناس. الأوامر الربانية فيها فائدة للناس، مجتمع للناس في دنياهم وفي أخراهم. من فوائد الحجاب أنه المرأة إذا كشفت شيئا من عورتها، سواء صدرها ولا ساقيها ولا غيرها، هذه فتنة للناس، فتنة للشباب. فالشباب فإذا كشفت النساء العورات وتزينت وأظهرنا الجمال، فافتتن الشباب بالنساء، شو بيصير المجتمع؟ تضيع الأسر، ما بقى في زواج. يقول لك لا لا أتزوج ما دام باب مفتوح وادفع مصوري وتكاليف وضقي وأصري، شو بدي بشالي؟ خلاص البنات كاشفين وخلاص بيسمحوه بالزينة بيمشي لها، منقضي هذه الشهوة وكل يوم مع امرأة، ما بقى في داعي نزوج. تضيع الأسرة، يضيع الأطفال، يضيع المجتمع. الغرب لما أقنع الناس حتى بقى المسلمات بترك الحجاب، شو كان من المبررات أيضا غير اللي ذكرناه؟ من المبررات أن يا عمي نحن إذا فتحنا باب الزنا بين الشباب والبنات ما بقى في كبت. أنتوا المسلمين عندكم كبت، الشاب مكبوت والبنت مكبوتة، لذلك ما بتتفجر مواهبكم، تلاقي حولكم ضيقين الأفق والتفكير، انكم مكبوتين. أما نحن إلا الشاب بتزني مع مين ما بدك، والبنت بتزني مع أي شاب بدك إياه، فتنفجر المواهب، وبيصير الناس ما بقى مربوط بالشهوات، بيصير بيخترعوا بيفكروا بينتجوا، والمجتمع بيصير عامر. طيب إن المشي الحال، خلينا نشوف، أنتوا افتيتوا بالفتاوى من 100 سنة بالزنا وإباءة الزنا، لنشوف هل تفجرت مواهبكم. أول شيء قولوا الشاب بيزني مع أي امرأة والامرأة مع أي شاب، ما في حرج. هل شبع الشباب وشبعت البنات أنه خسر توه من الشهوة الزنا والشهوة الجنسية، وما بقى في حاجة أنه في كبت وانطلق تفجرت مواهبهم؟ هل حصل هذا؟ ما حصل هذا. شو اللي حصل؟ الشباب يزنوا بالبنات، زنوا سنة اثنين ثلاثة، بعدين ملوا من البنات، ملوا، قالك لا مش هو الشالي، ملوا منها. إنسان كل يوم بيأكل أكل لو لحمة بس بمل، فقالك بدنا شيء تاني، فنظروا إلى الأطفال. أول شيء قبل الأطفال سوري يميلوا إلى اغتصاب النساء، بالك برضاها ما عملوا بسيط إلا بالقوة. انتشر الاغتصاب بين الغربيات، شوف نسبة الاغتصاب عندهم إلى عندهم حرية وعدم كبت، شوف نسبة الاغتصاب في بلاد المسلمين. بعدين انتشر الاعتداء على الأطفال، بعد ذلك الرجال شبعوا من الأطفال ومن النساء، صار يميل الرجل للرجل والمرأة للمرأة، شبعوا من النسوان صار يطلع على الرجال. بعدين الرجل صار يتطلع أنه يا أخي شوف فتنة الغربين والعياذ بالله، أنه أنت ممكن إذا كان أنت رجل بس عندك ميول أنثوية بتعمل امرأة، والمرأة إذا عندك استرجال بتعملي رجل، فصار رجل يغير جنسه من رجل إلى امرأة. شوف هذيك مرة استبيان بوزارة التربية أنه عم يطلب من الأطفال أنه التعريف أنه أنت ذكر ولا أنثى ولا لا، أنت جنس تقلت منك محبب بتعبر عنه، يعني بدك تتحول هون في لبنان. طيب الأمر الأخير يا عمي، هل الذكر صار أنثى والأنثى صار الذكر؟ كمان ما شبعوه، صار بعض النساء والرجال يتحولوا إلى كلاب. تلك ما بدي أحمل مسؤولية، بدي حدا يخدمني. في 10,000 إسلام حولي حتى الآن في بريطانيا رجال ونساء تحولوا إلى كلاب. بنقول هذا أنتوا بسبب حضارتكم عم تقولوا أنه ما بتكون يكون عندكم كبت، بتكون تتفجر مواهب. هذه مواهبكم، هذه مواهبكم. الله تعالى يبين أن نفس الإنسان لا تشبع، لك من أول الطريق الله سد الباب. المرأة ما تكشف زينتها إلا الوجه والكفين بس، ما تكشف، ما تتزين وتتعطر وتكشف عن سواعدها وكذا وصدرها يفتن بها الرجال، بتصيروا على هذا الطريق من أول الطريق الباب مغلق حتى ما تصير فتنة. أما إذا فتحنا الباب لا، الشهوة لا تقف، لا تقف عند حد، لأن هذه الشهوة مثل النار كلما أعطيتها تزداد وقودا واضطراما. لذلك وصلت البشرية إلى حال والعياذ بالله، صرنا الآن عم بس نحارب في لبنان أنه ما يجبروا بكرة الولاد والهاد على التحول، اللي بده يتحول له الحق الحرية التحول، وأنه منع اللواط ومنع السحاق. يعني صار جهادنا الآن فقط نمنع هذه الخبيثة اللي ينشرها الغربيون عن طريق جماعتنا السنة اللي عاملين حولهم عندهم دين. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هو نوصل الإنسان أضل من الأنعام، صار بيرضى يصير حمار وكلب، كلب بيتعلم كيف بيأكل كلب ويمشي الكلب بس، بل هم أضلوا سبيلا. هذه الفائدة الأولى أخوة الإسلام. الفائدة الثانية والأخيرة على السريع، لما نزلت الآية أن المشركين ممنوع بقوا يطوفوا معكم، فبعض المسلمين خاف. من شو خاف؟ لك يا أخي كنا عم نستفيد تجارية منهم، صحيح عم يجوا على الحاج بس هذيك بيجي معه شحنة تياب وهذيك شحنة أكل، عم بيبيعوا ويشتروا بالحج. فالله تعالى ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة، إذا خفتوا قطاع رزق، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قال له ما تخوفوا الفقر، تزموا أوامر الله يأتيك رزق، بس عليك الطاعة، الرزق ما تخاف. بينقطع رزق المشركين جعل ما يرجع، فلما انقطع رزق المشركين في الحج الله رزقهم من أبواب أخرى، فتح عليهم فارس والروم. لذلك هذه عبرة لنا يا أخوة الإسلام، إياك تظن أنك إذا أطعت الله سيضيق عليك الرزق. يقول تعالى: وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يضيق عليك الرزق بل يزيد ويتوسع، بل بالعكس إذا عصيت الله يضيق الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. لذلك اليوم إذا أصيب أحدنا يا أخوة الإسلام بخسارة مالية، خسارة بماله، يرجع حساباته. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إذا ضيعت مال معك مزيد ضيعت، روجع حساباتك، هل في معصية عملتها تلاني لا بتضيع المال؟ واليوم نسأل سؤالنا، أنه اليوم ما ضاعت الأمم، الأمة ما ضاعت، عم تضيع أموال فقط، ضاعت تضيع بلاد. اليوم غزة أمام أعين ملياري مسلم تضيع، تضيع، والكل يلقي اللوم على الآخر. تلاقي جماعة إيران بيحطوها بالدول العربية، وجماعة الدول العربية بيحطوها بالإيرانية، والناس بيحطوها بالحكام، والكل مسؤول، وكلنا مسؤول، وكلنا مقصر. إذا ضاع الأموال منقول في ذنب، فكيف إذا ضاعت بلاد وضاعت دماء وضاعت أعراض؟ لا شك كلنا مسؤول. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم خفف عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم أجبر كسرهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم ارحم شهداءهم. اللهم عليك باليهود وحلفائهم من العرب والمسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل عروشهم وأزل ملكهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.